إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول ربك سبحانه وتعالى في كتابه: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وصفا للمخلفين من الأعراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيقول لك المخلفون: من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذه الآية تستحق التوقف، أن يقول المرء بلسانه ما ليس على حقيقته. القضية تتمايز فعلى مستويات، في أعظم مستوياتها أعلى والعياذ بالله نفاق العقيدة، هل يظهر المرء الإيمان ويبطل الكفر، ثم تهبط مستويات حتى تصل إلى ما يسمى بنفاق الشريعة، أي أن يقول الإنسان شيئا هو ليس على وجه الحقيقة. هو يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بهما، يصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن واقعه وحقيقته على خلاف ما أمر الله به. يقول: أنا أنصر دين الله، وهو في الحقيقة لا ينصر. يقول: أنا أتبع رسول الله، هل حقا متبع بصدق متبع للنبي بالمعنى الذي أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أنا لا أشرك بالله شيئا، وقد يعصي الله من أجل رئيسه في العمل، أو من أجل ولده، أو من أجل زوجه، أو من أجل ماله. قال ربك: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيها الأخ المسلم الكريم، من هنا نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، الذي نتشرف بالكلام عنه، نتشرف بالكلام عنه. نقول إن أبا بكر الصديق كان رجل الوجه الواحد، كان رجل الوجه الواحد، سره كعلانيته، لا يغير ولا لا يتغير ولا يتبدل على واقع منذ أن أسلم حتى مات، ما تبدل وما تغير وما تلون. إن آفة أكبر الآفات يا عم اللي بتنام فوق لي هنا، إن أكبر الآفات التي يعيشها الناس الآن هي آفة التلون بحق. لما حضرت الوفاة حذيفة بن اليمان قال له أبي مسعود الأنصاري أوصني، فقال إن رسول الله تركنا على محجة ليلها كنهارها، فإياك والتلون، إن دين الله واحد، إن دين الله واحد. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن أعظم ما يميز أبا بكر أن دينه كان واحد، وأنه إذا صار لله خطوة لا يرجعها، ينتظم في الصلاة، أمثلة نراها الآن، ينتظم في الصلاة ثم يقع، يقطع، يعفي لحيته مثلا، يعني يلتزم ثم يحلق، ترتدي النقاب ثم تخلع، بل ترتدي الحجاب ثم تسفر عن رأسها وعن سبحان الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أبا بكر كان صديقا لأن باطنه صدق ظاهره من اللحظة الأولى، فلم يتغير ولم يتبدل، سماه رسول الله الصديق. تخيل هذه المنزلة، هذه منقبة ليس بعدها منقبة، الصديق سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، بل يعني ده في حديث عائشة، في حديث الإسراء والمعراج، فصدق أبو بكر فسمي بعدها صديقا، بل قال علي بن أبي طالب إن الذي سماه الصديق رب العالمين سبحانه، وأوحى بها لرسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وتأمل هذه المعاني جيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها إلا أبا بكر، إن له علينا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحبكم خليله الله. تخيل، ما لأحد علينا يدا إلا كفأناه بها إلا أبو بكر، يد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له علينا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. إنك تحتاج أن تتخيل رجل بحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات عن أبي بكر، هذا الثناء عن أبي بكر: ما لأحد علينا يد إلا كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له علينا يدا حتى النبي لن يكافئه بها، يكافئه الله بها يوم القيامة. تخيل حجم أبو بكر، مكانة هذا الرجل، عظمة هذا الرجل. إن له يدا لا على رسول الله، إنما على كل مسلم موحد على وجه هذه الأرض. أبو بكر له عليك يد، له عليك فضل، له عليك منة. من هنا قبل أن ننطلق مع أبي بكر نريد أن نقف وقفة نفهم ونتأمل لماذا نتكلم عن أبي بكر. لماذا؟ ليه؟ ليه؟ أخي الفاضل، أحبتي في الله، إن أخطر ما تواجهه أمتنا اليوم، أخطر ما تواجهه هذه الأمة من أعدائها في الداخل والخارج، ليست لا تتمثل فقط في محاولة السيطرة على اقتصادها وتبديد ثرواتها وأموالها كي لا تقوم لها قائمة بعد سنين عددة تدمير المتعمد لهذه الأمة، ولكن هناك ما هو أشد خطرا على هذه الأمة، هي تدمير شخصية الإنسان المسلم، انتزاعه من جذوره، محوه عن أصله وفصله. نعم، إن جذرك الحقيقي أبو بكر وعمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يستطيع الغرب أن يسيطر عليك لابد أن تكون ضعيفا، وكي تكون ضعيفا حتى تكون ضعيفا لابد أن تبتعد عن مصدر القوة فيك دينك وسلفك الذين بلغوك هذا الدين، خطة ممنهجة تسير على صراط أعد لها. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنك عندما تسأل كثير منا من شبابنا ما تقول في أبي بكر وعمر، ناس كويس، هيقول لك ناس كويس عظماء، لكن أين الحقيقة، حقيقة التأسي؟ أين أنا منهم؟ أبنائي ماذا يعرفون عنهم وإن كانوا بهم في جهل؟ فمن السبب؟ ولماذا الاستسلام لهذا الواقع؟ إن الناشئة المسلم مقصود أن يفرغ ابتداء من مصادر قوته سلفه الصالح، معرفته بهم وارتباطه بهم، ثم بعد التفريغ تأتي مرحلة الملء بالسم. لن يستطيع أن يملأ رأس أبناء رؤوس أبنائنا بالسموم إلا إذا فرغوها من عسل سلفنا الصالح. أيها الأخ المسلم الكريم، إنهم يسيرون في هذا منذ سنين عددا. مشكلة في الواقع المسلم الآن أنك ترى الناشئة مثلا، وكثير منا يأكلون كما يأكل الغرب، يلبسون كما يلبس الغرب، بل سبحان الله سنن لم يتبعها المسلمون عن رسول الله قاموا بها لما فعلها الغرب تحت بند الحداثة. بل إذا أراد الرجل منا أن يظهر ثقافته، أن يظهر، ودي ده المسألة دي تكلم عنها ابن خلدون في المقدمة، إذا أراد الرجل أن يظهر ثقافته وأن يظهر نبوغه تكلم مع العربي بلغة أجنبية قد لا يحسنها هو. سبحان الله، ابن خلدون تكلم عن هذه الظاهرة فقال إنها من أسباب الاستعلاء، فمن عادة الضعيف أن يقلد القوي، ومن عادة المتبوع، ومن عادة التابع أن يقلد المتبوع. أيها الأخ المسلم الكريم، إنهم لن يستطيعوا أن يسوقوننا من رقابنا إلا إذا خلعوا حلقة الاتباع من رقابنا أولا. نعم، إنهم لن يستطيعوا أن يقودونا من رقابنا إلا إذا خلعوا حلقة الاتباع من رقابنا أولاً.
إن الأسود لا تقات
ولكن النعاج كذلك.
أحبتي إنهم لا زالوا يذكرون أننا لما اتبعنا سلفنا فتحنا القسطنطينية وخرج من بيننا صلاح الدين وقطز وبيبرس ومن بعدهم ومن قبلهم، إنهم لا زالوا يذكرون الأندلس وكيف كان المسلمون فيها، إنهم يوقنون أن قيامتهم في قيامنا، ولن يستطيعوا أن يقودوك إلا إذا جردوك وفرغوك من سلفك الصالح من القدوات العظيمة
ثم أقاموا فيك القدوة التافهة. قل لي بالله عليك أبناؤنا اليوم من قدوتهم؟ قل لي كده ابنك بيقلد مين؟ بيعمل ايه؟ مين مثله الأعلى؟ مين اللي حاطط صورته على موبايله؟ مين اللي مالئ رسائله على الفيس وعلى من؟ هذه هي القضية أحبتي. إن صلاح الدين، صلاح الدين الأيوبي وغيره، لم يكن إلا مثل، نموذج مصغر لخالد بن الوليد، لسعد بن أبي وقاص، لهؤلاء القادة. فلابد أن تفهم أن بداية هذه الأمة في بيتك، في نفسك، في ولدك، فاتق الله في ذلك.
نعم، إن أبا بكر كان الأول، فلماذا لا تكون أنت أولا في أي شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أحبتي في الله، لتكن سنتك الحسنة في بيتك، في نفسك، أن تعيد أبنائك إلى سلفهم الذي ضاعت سيرته منهم. علمه من هو أبو بكر، لا على سبيل الاسم فقط، لكن على سبيل التأسي والتعلم والتربي. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إننا لا ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا ندافع عن أنفسنا بهم. إننا لا نسلحهم، وإنما نتسلح بهم. إننا لا نحميهم، إنما نحتمي بهم ونتربى على أيديهم. لذلك كان أبو بكر رجل المناسبة الحاضرة في هذه الأيام. أحبتي في الله، تعالوا لنقف أمام أبي بكر موقفا في هذا اليوم، موقف واحد. تعالوا نقف أمامه، نضع أنفسنا على ميزانه، نتعلم ونتربى. موقف عجيب. رواه البزار من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما بدأ رسول الله يجهر بالدعوة أراد أبو بكر أن يعلن بين الناس، يعني يصدح بين الناس بالدعوة، يقوم فيهم خطيبا، وكان رسول الله يكفه. ثم ألح على النبي صلى الله عليه وسلم فأمضاه النبي إلى ما أراد، وكان عدد المسلمين يومئذ 38. تخيل الأمة كلها كام؟ 38، مش مليار واربعة من عشرة، 1400 مليون، 38. بس هي الرجال ليسوا بالعدد، أبدا، عمر الرجال ما كانوا بالعدد، الرجل بوزنه. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: لساق ابن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. شوف النهاردة ابن مسعود بقى يساوي كام في هذه الأمة؟ شاهد. قالت: فخرجوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، وذهب كل واحد من المسلمين يدعو قومه، يعني كل بنو فلان هنا وبنو فلان هنا وبنو فلان هنا، كل واحد في المسلمين يذهب إلى قومه فيدعوه. وقام أبو بكر خطيبا يصدح للناس بالتوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه الأصنام باطلة، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه القوم يضربونه ويتلتلونه، ووطئ جسده، يعني وقع في الأرض، فبدأوا يصعدون بأقدامهم على جسد أبي بكر. أنت محتاج أنك تتخيل المشهد مش بس تسمعه. وبدأوا يطؤونه بأقدامهم، ده سيدنا أبو بكر. ثم قام عتبة بن ربيعة بنعلين مخصوفين كان يلبسهما، يعني ماسك نعلينه في قدميه، نعلين كان إيه؟ معمول من خشب النخل ومن جريده، يعني حاجة تقيلة. فأمسك نعليه وظل يضرب أبا بكر بهما ويتحرى وجهه، يعني يقصد ان نعليه يقع على ايه؟ على وجه ابي بكر. يضرب ابا بكر بهما ويتحرى وجهه، ثم نزع عليه، قفز عليه واخذ يضربه ضربا شديدا، وظل يضربه بنعليه على وجهه وجسده حتى تستوى وجه أبي بكر وأنفه. يعني إيه؟ يعني وجهه تورم لدرجة إن أنفه لم تعد بارزة من وجهه، لكن وجهه تورم تورما شديدا، استوى وجهه وأنفه. ثم أغشي على أبي بكر، فجاء ابن تيم قبيلة سيدنا أبو بكر وأخذوه وهم يظنون أنه قد مات، لأنه في غيبوبة من شدة الضرب، يظنون أنه قد مات، فحملوه إلى ديارهم. ثم عادوا وقالوا: لئن مات أبو بكر والله لا ندعن عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة ده بقى اللي هو أبو هند بنت عتبة، وكان ابنه من السابقين في الإسلام أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ومات كافرا، سبحان الله، عتبة بن ربيعة هذا الشاهد. فقالوا: والله لئن مات أبو بكر لا ندعن عتبة بن ربيعة. ثم عادوا إلى أبي بكر وإذا هو في غشيته لا يفيق، حتى انقضى النهار، 6 ساعات 7 ساعات في غيبوبة. فأفاق أبو بكر، فأول ما نطق قال: ماذا فعل رسول الله؟ أول ما نطق، فعزله قومه، عاتبوه وعنفوه، عزلوه وعنفوه: ما زلت تريد أن تهلك نفسك؟ أنت مجنون؟ ما هذا الطريق الذي تسير فيه؟ اتق الله، يعني أنت الوحيد اللي بتفهمه، كل دول ما بيفهموش. مش هو ده نفس الكلام المكرر الذي يخزل الناس به ويراد الناس أن يساقوا به خلف القطيع؟ هو نفس الكلام، عزلوه وخزلوه وعنفوه. فأعادها مرة أخرى: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف حاله؟ فذهبوا إلى أمه وقالوا لها: أطعميه فإن ابنك هالك. فأرادت أن تطعمه
فقال والله لا أذوق طعاما حتى أعلم ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمه ماذا أصنع؟ احنا بنتكلم عن رجل الدماء تسيل من جسده واستوى وجهه وأنفه من الضرب. أضف إلى ذلك إن هذا الرجل الذي استوى أنفه ووجهه من الضرب، هذا الرجل كان حسيبا في قومه، ما كانش فسق، ما كانش من أحد الناس، لا، ده قلنا احنا قلنا انه كان انسب العرب واعلم الناس بنسب قريش واعلم الناس بقريش، وكان تاجرا وكان صاحب مال وكان مسموعا وكان مألوفا. ممكن انسان يقول لك طب وانا مالي ومال كل ده، بل لا زال على موقفه. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قالت أمه ما أصنع؟ فقال لها اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب تنبئك عن نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم جميل بنت الخطاب اللي هي مين؟ فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر، زوجة سعيد بن زيد ابن عم سيدنا عمر عاشر المبشرين بالجنة. اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب واسأليها عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قلق، لا يكون قد أصاب رسول الله مكروه وهو في غشيته وغيبوبته. فذهبت أمه ممتعضة إلى أم جميل بنت الخطاب فقالت إني أم أبي بكر، فأنبئيني عن حال محمد بن عبد الله. فقالت والله ما أعلم محمد وما أعلم أبا بكر. دي أم جميل بنت الخطاب، ده معناه إيه؟ إن المسألة كان فيها حصار وتضييق شديد، فأم جميل تخشى، أول ما تخشى عمر نفسه أخوها، الكافرين محاصرين هذه الدعوة حصارا شديدا. ولكن إن شئت جئت فزرت ابنك، هي عايزة تتأكد إن أبو بكر فعلا هو الذي أرسل. فأخذتها معها فذهبت، فلما رأته ضجت، قالت ما هذا؟ والله ما رأيت رجلا كما رأيت اليوم. إيه المنظر ده؟ أنت متخيل يعني استوى وجهه وأنفه؟ وأبو بكر كان نحيل الجسم، يعني كان رفيع، كان نحيل الجسم. فضجت فقالت والله إن قوما فعلوا بك هذا لقوم سوء. قال ماذا فعل رسول الله؟ انت متخيل القصة يا اخي؟ افهم معايا، ابو بكر وسط كل اللي بيحصل حواليه ده ليس له الا سؤال واحد، ماذا فعل رسول الله؟ مفيش كلام تاني، ولا بيسمع حاجة ولا بيقول شيء الا هذا الكلام. ده الحب الحقيقي العملي، مش اللي على الألسنة وفي الأغاني وفي القصائد، لا، ده حب واقعي والتضحية الحقيقية، لا باللسان ولكن بالأفعال. أبو بكر قبل أن يضحي بماله في الدعوة، لا، ده كان عنده استعداد يضحي بحياته. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا فعل رسول الله؟ فقالت فاطمة بنت الخطاب هو طيب صالح في دار الأرقم. فقال خذوني له. قالت حتى تأكل؟ قال والله لا أذوق طعاما حتى أرى رسول الله. فلما جن الليل أخذوه يتهادى بينهم، مش قادر يمشي، لا يستطيع المشي، يتهادى بينهم حتى وصل إلى دار الأرقم، ففتح له فأدخل فانكب على وجه رسول الله وعلى يده يقبلها، فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة أسف أبو بكر منها. يعني إيه؟ أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر بهذا المنظر
حزن حزنا شديدا وتأثر رسول الله تأثرا شديدا، فأسف أبو بكر لذلك أنه أدخل الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا رسول الله ما بي من بأس إلا ما صنع الفاسق على وجهي، فيش أي حاجة أنا زي الفل إلا ما صنع الفاسق، بس كدمات كده حاجة بسيطة كعبلت وأنا ماشي، والله يا رسول الله ما في من بأس إلا ما صنع الفاسق في وجهي وهذه أمي برة بي، فادعوا لها رسول الله فإنك، فادعوا لها الله يا رسول الله وادعوها فإنك رجل مبارك، فدعاها النبي للإسلام فأسلمت ليلتها. أيها الأخ المسلم الكريم، هذا موقف لو لم نعقب عليه، لو لم نتكلم عنه لكفى، كفى حقا. أحبتي كم نتعلم؟ الدرس الأول حقيقة المحبة. أحبتي إن السؤال الذي يجري على ألسنة كثير من الخطباء، هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا نحب رسول الله، لكن السؤال لأي مدى تحب رسول الله؟ إلى أي مدى تستطيع التضحية لهذا الدين؟ إلى أي مدى ليك حد أقصى؟ ولا تستطيع أن تضحي بكل شيء؟ أخي انتبه، ما أسهل الكلام والمقالات والخطب والقصائد، وما أصعب الأقوال وما أصعب الأفعال والمواقف. قال ربك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال ربك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إن أبا بكر لم يكن يقول أنا أضحي من أجل هذا الدين، أنا لا أتذكر أنه قالها أبدا أبدا، إنما يأتي بماله ينفق، يأتي بنفسه يجاهد بكل شيء بولده. تخيل، وسوف نأتي إليها، أن أبا بكر يلقاه ابنه في غزوة بدر، عبد الله بن أبي بكر، يقول فكنت أتحاشاه خشية أن أصيبه. ده إيه؟ عبد الله بن أبي بكر أسلم بعدها، فقال يا أبتي والله لقد كنت أتحاشاك يوم بدر خشية أن يصيبك سيفي. فقال له أبو بكر والله يا بني لو رأيتك يومها لقتلتك. شفت كده أيها الأخ، الرجل اللي ممكن يضحي بابنه في سبيل الله، في الأصل يمكن أن يضحي بنفسه في سبيل الله. أعز شيء عليك نفسك، لذلك ربنا يقول في القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الأول وأموالهم، من لا يبيع نفسه لن يبيع ماله. أممكن يدفع شوية، لكن الذي لا يستطيع أن يضحي بنفسه لا يستطيع أن يضحي بماله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أبا بكر كان رجل المحبة الحقيقية، لا بالقول إنما بالفعل. هو في هذه الواقعة التي نرويها، يوم اليوم اللي ضربوا فيه عتبة بن ربيعة، ما الذي كان يضمن له أنه لن يموت؟ إيه اللي كان يضمن له أنهم لن يقتلوه؟ في شيء يضمن له؟ أبدا. علي بن أبي طالب لما نام في فراش رسول الله ليلة الهجرة، ما الذي كان يضمن له أن كفار قريش لن يقتلوه؟ بل الغلامين معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء في صحيح البخاري، اللذان قتلا أبا جهل لما وقف في الصف يوم بدر، غلامين يعني 12 سنة 13 سنة 14 سنة بالكثير 14 عاما على الأكثر. أين أبا جهل؟ ما شأنك بهما؟ ما شأنكما به؟ إنا سمعنا والله لا يبقى سوادنا سواد حتى يموت الأعجل منا، إنا سمعنا أنه سب رسول الله مرة، سمعنا أنه سب رسول الله مرة، دي كافية لأن يهلك نفسيهما لهذا السبب. ده فكر غلام من غلمان الصحابة في الثانية عشرة أو في الرابعة عشرة على أكثر تقدير من عمره. كيف يفكر أبناؤنا؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، من المسؤول عن ذلك؟ السؤال الثالث، من الذي سيحاسبه الله على ذلك؟ دي أسئلة هامة، هامة لأنك ستسألها يوم القيامة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الفارق بين ما كان عليه أبناء الصحابة ورجالهم وما عليه رجالنا وشبابنا هو هذا، أن القول صار فعل، أن الإسلام صار حقيقة، صار واقع، مش فقط التزام بصلوات أو أداء لزكوات أو حج وعمرة، ليس فقط، مع إن هناك كثير من المسلمين لا يلتزمون بهذه الأمور، لكن تحول الإسلام عند الصحابة إلى حياة، منهج يعيشون به، يتزوجون به ويأكلون به ويشربون ويتاجرون ويعيشون له ويموتون له. أيها الأخ المسلم الكريم، قارن بين ما نقول وبالأمس بعض الإخوة جاءوا بيقولوا لي ان احنا محتاجين يوم السبت نمشي بدري ساعة. ليه يا ابني؟ عشان الماتش، مباراة الاهلي والزمالك. مش في ماتش بكرة الساعة 7؟ ايه، ما حدش فيكم يعرف الموضوع سري؟ ما قالوا ليش الا انا ولا ايه؟ ايه يا عم، عادي 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 حبايب. يعني الشاهد، شوف انا ليس عندي اعتراض بقضيه المباراه، مش هي قضيتي، لكن السؤال، هل اخواننا هؤلاء على عندهم نفس درجه الاهميه والاهتمام لصلاه الجماعه؟ انا لا اتهمهم، انا بسال فقط. لورد الليل ده انت بتستعد للمباراه قبلها ب 48 ساعه، وشوف بقى هيتكلموا عليها قد ايه قبليها وبعد ايه قبليها. وطبعا الاعلام الفاسد يهمه انه يزكي ده في نفوس الناس. هي قضيه الطوق في الرقبه وقياده القطيع، هو لابد. ومعظم الناس قطعان تحركها صوت الرعاة ومن لم يمشي ينكسر، زي ما قال جبران خليل جبران. الشاهد يا أخي أن هذا الاهتمام موجود في دين الله. أنا مش معترض، مع أنك لو اهتممنا بدين الله لتركنا سفاسف الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله علي يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يكره التفاهات، السفاهات. أحبتي في الله، إن القضية أنني لا أنكر ابتداء، إنما هل أحبابنا يهتمون بكتاب الله هكذا، بقيام الليل هكذا، بالدعوة لدين الله هكذا؟ بلاش بقى ده، بخطبة الجمعة هكذا. في بعض الناس بيستعدوا لخطبة الجمعة قبلها ب 48 ساعة. أنا لا أقرر شيئا، وإنما أضع الأمور أمام عيني وأمامكم. أيها الأخ المسلم الكريم، أنت مسؤول، ستقول لي المنظومة كلها فاسدة، ماذا أصنع؟ اصنع دورك، بيتك، نفسك. ألا ترى نفسك مسؤولا عن ذلك؟ أصلح ده. الله لن يحاسبك على المنظومة كلها، إنما سيحاسبك على ما ولاك عليه، ما استعملك عليه. ورحم الله هارون الرشيد لما كان يحج، فنفر الناس من عرفات فرآهم، وكان إلى جواره العمري حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عالما واعظا، فقال له: يا عمري أوصني. فقال: يا أمير المؤمنين، أترى الناس، شايف الناس اللي نزل من عرفة؟ قال: أراهم. قال: كم هم؟ قال: جم غفير. قال: وأضعافهم في الأمصار. في البلاد بقى في قد دول كم مرة؟ وأضعافهم في الأمصار. كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه، وأنت تسأل عنهم جميعا، فأغشي على هارون. أيها الأخ المسلم الكريم، بصدق وحق، أبو بكر أحب فصدق قولا وعملا، لذلك سمي صديقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، العجيب بل العجب العجاب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي ضحى ما ضحى وأنفق ما أنفق وجاهد ما جاهد وأثني عليه من الله ورسوله، لا تنسى أن الله لم يفرض الصحبة لأحد إقرارا في كتابه إلا لأبي بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول رسول الله لصاحبه أبو بكر، فلم يفرض بذكر الصحبة إلا هو، ده في تزكية فوق ذلك أن الله أنزله في قرآن يتعبد به إلى يوم القيامة، أن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 2 في الأمة. ومع كل ذلك هو لم يرى كل هذا، بل ما رأى نفسه إلا مقصرا مفرطا، لم يفعل لدين الله شيئا. عجيب، إنه العملاق الذي كان يمسك لسانه ويقول: أبو بكر هذا الذي أوردني الموارد، يعني أهلكني. هو أبو بكر كان بيقول إيه؟
أمال إحنا نقول إيه عن ألسنتنا؟ هذا الذي أوردني المهالك. كان أبو بكر العملاق يقول ليتني كنت شجرة تعضد، تتقطع يعني، فيأكلها بعير قومي ثم يخرجها. لما يا أبا بكر؟ خشية أن أقف بين يدي الله يوم القيامة. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك عندما تنظر إلى هذا العملاق عند وفاته، وكان خليفة للمسلمين رضي الله عنه وأرضاه، جاء بابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال يا ابنتي يعلم الله أن ما أكلنا من أموال المسلمين شيئا، ولا لبسنا من ثيابهم شيئا، ولا افترشنا من فرشهم شيئا، وإن عمر قد عزم علي فأعطاني 6000 درهم من مال المسلمين، هي في هذه الناحية إذا أنا مت رديها إليه، إلى أموال المسلمين، ما خدش حاجة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما كانش متخيل إن الخلافة وظيفة لها مرتب، ما خدش مرتب، كان متطوع، دي حقيقة. قال يا ابنتي والله ليس عندي إلا عبد حبشي وبعير ناضح وقطعة من قطيفة، سجادة ملاية بينام عليها، دي ممتلكات خليفة رسول الله أبو بكر. بعير، عبد حبشي، أي واحد في المسلمين كان ممكن يكون عنده أكثر من ذلك بكتير، وقطعة من قطيفة، إذا قومي فرديها الآن إلى عمر، ولا تتباطئي فإني أخشى أن أصيب شيئا من مال المسلمين ألقى به ربي. فلما ذهبت بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى بكاء شديدا حتى ابتلت الأرض من تحت وجه عمر، وقال يا أبا بكر أتعبت من بعدك من الخلفاء، يا أبا بكر أتعبت من بعدك من الخلفاء، كررها 3. أيها الأخ المسلم الكريم، أبو بكر الذي أمسك بلسانه وقال هذا الذي أوردني المهالك، أبو بكر الذي قال رديها لعمر حتى لا ألقى الله بشيء من أموال المسلمين، ماذا نرى في أعمالنا نحن؟ بجد أنت شايفي أيها الأخ المسلم الكريم كيف نرى أنفسنا بأعمالنا، وكيف رأوا أنفسهم بأعمالهم؟ ربما يكون هذا هو الفارق الجوهري بيننا وبينهم. قد مات أقوام وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.